بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: أبواب اللباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اللباس يعني كما هو معلوم الأصل فيه الحل، هو الذي قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم يعني خلقها وباح لكم. فالأصل في اللباس الحل إلا ما ورد النص بالتحريم، مثل الأصل في الأعيان، الأصل في المعاملات، كل هذه الأشياء الأصل فيها الحل إلا ما ورد التحريم. والتحريم يدور على أمور معينة، يعني الأصل الحل هو الأكثر، والتحريم يدور على أمور معينة، مثل كما سيأتي في الحديث الذي أول حديث أكرم ألف: لبس الذهب والحرير على الرجال، ومثل إسبال الثياب سيذكر فيها حديث، ومثل التشبه بالنساء أو التشبه بالكفار أو بالفساق، هذه هي التي يدور عليها التحريم. أما الأصل فهو الإباحة. هل يقال الأفضل لبس الجمال، الأشياء الجميلة وأشياء اللباس الحسن، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس أحيانا كأحسن ما يوجد من الحلل، وفي حديث البذاذة من الإيمان، إن الله جميل يحب الجمال، واللي ينظر في الحديث قد يكون عنده شيء من تردد، هل الأصل هو الجمال، الإنسان يعني الأفضل أن يبحث عن لباس الجميل، أو الأفضل يتواضع ويترك فاخر اللباس؟ كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ من ترك فاخر اللباس تواضعا دعاه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة حتى يخيره من أي حلل الإيمان إن شاء يلبسها، أو قريب من هذا اللفظ السنن. إذن فيه نصوص تدل تحث على التواضع وترك رفيع الثياب، في نصوص تدل على أنه ينبغي لبس الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله يحب أن يرى آثر نعمته على عبده. كيف نجمع بين هذه الحديث؟ ذاك بعض العلماء جمعا حسنا قال: هذه الحديث مجموعة تدل على الوسط، هذه الحديث تدل على توسط، أنه لا يحرم الجمال في نفس الوقت لا ينبغي أن يبالغ فيه، هذا خلاصة الجمع. الجمال ليس حراما، الله يحب الجمال، ولا ينبغي الإنسان أن يكون رث الهيئة مع أنه غني. جاء رجل عليه لباس متسخ، قال: ألا يجد هذا ماء يغسل به ثوبه؟ وجاء شخص وأشعث الرأس، قال: ألا يجد هذا ماء يسكن به شعره؟ وجاء رجل عليه ثياب دون، يعني رديئة، ليست متسخة لكن ثياب رديئة، فقال: ألك مال؟ سأل يعني هل أنت فقير ولا غني؟ ألك مال؟ قال: من كل المال آتاني، من الخيل ومن الإبل والخيل أظن قال والرقيق، ذكر نوع من المال. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله وكرامته عليك. إذن ما ينبغي الغني يلبس ثياب الفقراء، ثياب الرثة، ثياب الرديع، هذا يشتهر بالتواضع، يقال: والله فلان زاهد، فلان متواضع، ما شاء الله عليه يلبس ثوب 20-30 ريال، في ثياب تباع رخيصة جدا وهي ليست متسقة لكن ثياب رديئة، فاشتهر بالتواضع، هذا يضره، هذه شهرة قد تضره في دينه، ولا ينبغي له أن يلبس ما لا يناسبه، يلبس ثياب الأغنياء وهو ليس بذاك، ربما يستدين ومن أجل أن يرفع نفسه، هذا في الغالب يحصل عنده شيء من الكبر أن يلبس ثياب رفيعة جدا ولا تليق به، شبه بالأغنياء اللي يراه يظنه من الأغنياء وليس كذلك. إذن القضية قضية إيش؟ توازن، وهذا الذي فطر عليه العباد، الناس إذا رأوا شخصا يلبس ثياب رديئة وهو غني انتقدوه وازدروه بالفطرة حتى لو لم يكن عندهم علم بالشريعة، وإذا رأوا إنسانا فقيرا يلبس لباس الأغنياء رفيع الثياب يتكلف أيضا مقته، قال: هذا يتكبر وهذا شايف نفسه وهذا كذا، فهذا هذه السنة الوسط. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يلبس ثياب رفيعة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس أحسن ما يكون من الحلل. الحلل هذه من أرفع الثياب، ويلبس أحسن ما يكون من الحلل. وأحيانا يلبس ثياب متواضعة كالقطن والكتان ونحو ذلك، ثياب الصوف أحيانا إذا لم يتيسر غيرها فيلبس هكذا وهكذا على حسب ما يتيسر، لأن هذا هو هذه السنة. أما النظافة هذا على كل حال مطلوب على كل حال، لكن الكلام في مستوى الثياب الرفيعة والوسط واللي أقل أقول على حسب حال الشخص، لا ينبغي أن يتكلف ما ليس له. فالفقير لا ينبغي أن يلبس ثياب الأغنياء، والغني لا ينبغي له أن يلبس ثياب الفقراء لأجل أو كأنه يتظاهر بالزهد، هذا يضره. كذلك المساكن والمراكب، جميع هذه المباحات ينبغي الإنسان أن يتوازن وأن يتوسط. ويقول البذاذة من الإيمان، يعني يتوسط ما يبالغ، ويكسر نفسه أحيانا إذا شاف نفسه تتوق إلى الجمال، وكلما طاوع في شيء طلبت آخر ينبغي له أن يتنازل أحيانا لئلا يطاوع نفسه حتى لا تتمادى به. إن البذاذة من الإيمان، البذاذة قالوا هو ترك رفيع الثياب. فالإنسان يسايس نفسه يتوسط، لا يشتهر لا بهذا ولا بهذا، يكون نظيفا ولباسه مناسبة لحاله، لا ينظر إليه على أنه مرتفع ولا ينظر إليه أنه أقل. إذن هذه خلاصة يعني هذا الباب ما سمعنا. بدأ المؤلف رحمه الله في ذكر الأبواب، قال: باب ما جاء في الحرير والذهب للرجال. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم، أي حرمه الله، حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. يعني هذا الحديث فيه علة لكنه له شواهد يتقوى بها، فمعناه صحيح ثابت بالشواهد. الحرير جاءت في أحاديث كثيرة في تحريمه، إنما يلبس الحرير من لا خلاق له، والذهب كذلك ورد في النهي فيه في أحاديث أخر. رأى النبي عليه الصلاة والسلام على رجل خاتم من ذهب، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده، فطرح فخلع النبي عليه الصلاة والسلام من يده وطرح على الأرض وترك الرجل ولم يأخذ. قيل له: خذ خاتمك فانتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أنه يجوز أن يأخذه ويبيعه أو يعطيه امرأته، لكن من قوة إيمانه تركه رحمك الله ولم يأخذه. لماذا حرم الحرير والذهب على الرجال مع أنه لباس طيب؟ الحرير هو أحسن لباس، والذهب هو أفضل المعادن. لماذا حرم؟ لا لأنه خبيث، لكن لأجل أنه يورث الترف، وهو لباس أهل الجنة بالنسبة للرجال، فلا يليق أن يتعجل نعيم الجنة في الدنيا، فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فالرجل لا ينبغي له أن يتنعم، بل ينبغي له أن يخشى وشد. فجاء في عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. لأن هذا إيراد قد يورد، وقال الله سبحانه وتعالى: يحرم الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والحرير من أطيب اللباس، والذهب كذلك من أطيب المعادن. فلماذا حرم؟ ليس لأنه خبيث، لكنه يورث خبثا. صحيح أنه هو طيب من أحسن ما يكون، لكنه يورث خبثا، وهو الترف والكبر والتشبه بالنساء، فلذلك حرم على الرجال. طيب، هل يحرم على الصغار من الذكور؟ ابن خمس وسبع وست، يعني ما دون البلوغ، سواء كان مميزا أو دون التمييز، ابن سنتين ثلاث أربع دون التمييز، هل يجوز أن يلبس الحرير لأنه صغير وكذلك الذهب، أم يجب على وليه منعه؟ أنا نقول يجب على وليه منعه. ما الدليل؟ ما في نص في نفس هذه المسألة، لكن فيه حديث يقاس عليه، وهو لا هذا لبس عبد الله بن عمرو كبير، لا بالنسبة الصغير يجب على وليه منعه من لباس الذهب والحرير ولو كان غير مكلف، لكنه غير مميز، قصد غير مكلف، أما أنه غير مميز أو مميز غير على كل حال غير مكلف، فلماذا يمنع؟ قد يقول قال هذا ما عليه إثم، فلماذا لم نمنعه؟ طيب هذا دون سبع من خمس، الدليل حديث الحسن رضي الله عنه لما أخذ تمرة من تمر الصدقة فأكلها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كخ كخ ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة، حديث الصحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الحسن مع أنه قال له كلمة تقال للصغار كخ، وما زالت تستعمل حتى الآن، استعمل الناس للصغار ممكنه بين سنتين أو قريبا منها، أتي النبي عليه الصلاة والسلام بتمر الصدقة والحسن جالس فصار يلعب به على عادة الصبيان، يأخذ تمر يحركه يعبث به، ثم وضع تمرة في فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يمكنه من أكلها، قال كخ كخ ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ هذا أصل في منع الصغار مما حرم الله، الصغير لو أكل التمرة هذه الحسن لم يكن عليه إثم لأنه غير مكلف، ولكن يجب على وليه منعه، أما التعليل فظاهر لئلا يتعود على هذه المحرمات، يجب أن يبعد عنها من الصغر، كذلك البنت الصغيرة يعني إذا بلغت مثلا 8 أو 9 تبعد عن الأشياء المحرمة كالملابس القصيرة، تبين شيء من الفخذين ونحو ذلك، تعود على الستر لكن بالسن المناسب شيئا فشيئا، ولا يسيما إذا وصلت العاشرة تعدت العاشرة هذه مظنة البلوغ، فينبغي أن تعود على الحياة تبعد عن الملابس المحرمة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه يحرم حرم لباس الحرير، لباس الحرير والذهب، هذا خاص باللباس، أما ما عدا اللباس فيحرم على الجميع، كآنية الذهب هذه أو الفضة تحرم على الجميع، لكن بالنسبة للباس فإنه يحل للنساء، يعني كما قال تعالى أو من ينشأ في الحلية، هذا وصف للمرأة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ما الحكمة من إباحة الذهب والحرير للمرأة؟ أولا نقول أنها يعني امرأة تتزين لزوجها فهي محتاجة للبس هذه الأنواع من اللباس لأنها محل متعة الرجل فيتزين له، حكمة لله من أجل أن تكمل متعة الرجل بها، ولأجل أن يغض بصره على زوجته ولا يتطلع إلى غيرها، فجاز لها أن تتزين له، والمرأة أيضا ليست من أهل الخشونة والكدح والعمل، إنما هي تنشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، ليست من المخاصمة والأعمال الشاقة، بل هي تبقى في البيت وقرن في بيوتكن، وهي ليست من أهل الكدح والأعمال الشاقة، إذن حكمة كل شرع الله له ما يناسبه. طيب بالنسبة للفرش، الفرش من الحرير هل تحل للنساء؟ يجوز المرأة أن تتخذ فراشا يعني يسمونه قطيفة مثلا أو فرشة من حرير، إما سجادة صلاة أو فرشة تجلس عليها في البيت وتقول يحل لي الحرير، فلذلك اشترت قطعة فرش من الحرير صارت تجلس عليها. هل الجلوس على الفرش يعتبر من اللباس أم أنه يحرم لأنه ليس بلباس، واللباس ما يكون ما يغطي يستر البدن، وهذه ليست سترا للبدن، يعني هذه محل خلاف. من العلماء قالوا أنه يجوز، واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه قالوا الفرش نوع من اللباس، الافتراش نوع من اللباس، واستدلوا بقول أنس رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال لما زاره النبي عليه الصلاة والسلام في بيته قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طولي ما لبس، فسمى الاستعمال والجلوس على الحصير لبسا، فقالوا إذن هذا نوع من اللبس. حرمك الله ما دام أنه نوع من اللبس واللباس حلال، لباس الحرير يحل المرأة فيجوز لها أن تتخذ فراشا من الحرير. ومنهم من منع من ذلك قال لأن اللباس إذا أطلق فيراد بما يستر البدن، وهذا نوع تجوز، لبس يعني استعمل في نوع تجوز، وإلا فالأصل يعني لا يعرف الناس اللباس إلا ما يستر البدن. وذلك لو قال واحد لابس له قطيفة أو فرشة ما يتصوره الناس، هذا فيه نوع تجوز. ثم أيضا يقولون هذا يفتح الباب، يعني إذا اتخذت المرأة فراشا من حرير في الغالب أنه سيجلس عليها غيرها من ولد يعني ذكر أو زوج أو أب أو أحد المحارم، لأن هذه الفرشة موجودة في البيت، حتى سجادة الصلاة يمكن يصلي عليها رجل. الفرشة لا سيما إذا كانت فرش كبيرة في البيت سيجلس عليها المرأة والرجل المحرم، إذا جاء المحرم فربما جلس على هذا الفراش. كلها مسألة خلافية، والأحوط للمرأة البعد عن هذا، لأنه ليست الفرش ليست صريحة أنها من اللباس، والأصل تحريم الحرير إلا ما جاء النص بإباحته وهو اللباس، والفرش ليست صريحة أنها لباس، فالأحوط البعد عنه. النجس عليه يقول هذا للرجال، هذا من الأدلة اللي استدلوا بها على العموم وأن نجلس عليه، لكن الذين يقول يحل النساء قالوا هذا يوجه للرجال، نلبس الحرير وأن نجلس عليه هذا خطاب للرجال، وأما النساء فكما جاز اللباس يجوز الافتراش. المسألة فيها احتمال، ولا شك أن الأحوط البعد عنه. بالنسبة للحرير والذهب هذا أمر ظاهر أنه حرام على الرجال وحلال للنساء، لكن بالنسبة للفضة هل هي حلال للرجال مطلقا أو حرام ولا يحل إلا ما استثني كالخاتم؟ النبي عليه الصلاة والسلام لابس خاتم الفضة، فهذه مسألة فيها خلاف مشهور. من العلماء يرى أن الفضة محرمة، ما الدليل على تحريم الفضة على الرجال؟ يستدلون بحديث في حديث حذيفة في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام الحرير والذهب والفضة لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، يعني إطلاق، ما ذكر اللبس ولا غيره، يعني ما ذكر الأواني ولا اللباس، يعني في عموم. قال الحرير والذهب والفضة هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، فقالوا هذا نص في إطلاق فيشمل الأواني ويشمل اللبس إلا ما استثني للنساء، لأن هذا دليل من حرمه على الرجال. مثل إيش لباس فضة للرجال اللي مختلف فيه؟ أساور نقول لا، الأساور محرمة سواء كانت من فضة أو من ذهب أو من حديد أو من نحاس أو من أي شيء، لأنها تشبه بالنساء. كذلك القلادة للرجل محرمة، أن تشربوا النساء الأخراص التي تكون في الأذنين كلها محرمة من باب التشبه، لعن الله المشبهين من الرجال بالنساء سواء من أي مادة كانت، في ذهب، فضة، نحاس، من أي شيء، أو حديد أو نحو ذلك، محرمة لأجل أنها أساور أو قلائد فيها تشبه بالنساء، حتى لو كانت من جلد أو من خيوط أو من قماش أو أيا كانت. وللأسف في كثير من الشباب اليوم يلبسون أساور، بعضها من جلد، بعضها من قماش مجدول، وبعضها من مثلا فضة أو نحو ذلك. بعضهم يحتج بأنها تذهب الكهرباء وكذا، إنها علاج وما شابه ذلك، الله أعلم أن هذا صحيح. إذا ثبت في الطب فينبغي أن يسترها حتى لا يقتدى به، هذا إذا ثبت أنها علاج وأنها تمتص الكهرباء من الجسم، وهذا مريض فيه شحنات زائدة وبحاجة إلى هذه الأسورة من أجل أن تمتص ما فيه، نقول له أخفها، لا تجعلها ظاهرة يراها الناس، أخفها لئلا يقتدى بك وينفتح الباب، أن الناس يقلد بعضهم بعضا، حتى لو كان اللابس ليس قدوة، ليس بشرط، الناس يحاكي بعضهم بعضا، شاف واحد واثنين وهذا لا يدري أنها علاج، شاف عليها صورة فيحاكي، شاف واحد هنا واحد هناك يفعل مثله. إذا نقول تجوز إذا ثبت أنها علاج وهو بحاجة إليه، وثانيا ألا يظهرها، يخفيها ما استطاع لئلا يقتدى به. إذا نقول الفضة التي فيها الخلاف مثل إيش؟ إذا قلنا لا تجوز أساور ولا قلائد ولا أخراص، إذن مثل إيش؟ السلاح هذا يمكن يقال ليس بلبس، صحيح مثلا في السيف، مقبض السيف أو ما حول المقبض أو نحو ذلك، مثل الكبك مثلا، واحد حاط كبك فضة، رجل حاط له كبك فضة، أو أزهرير حاط له زرير من فضة، يعني مثل أمثال هذه الأمور، أو قلم، أو قلم يعني محلى بالفضة ونحو ذلك. هذه صورة المسألة التي اختلف فيها العلماء. إذن في قول أنه يحرم، استدلوا بإطلاق حديث حذيفة رضي الله عنه، وبعض العلماء قال يجوز كذلك النظارة، البرواز النظارة من يكون فضة، لها أمثلة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى جواز الفضة، قال لأنه لم يرد نص صريح في تحريم الفضة على الرجال، إنما ورد تحريم الذهب. النبي عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظ الحديث أنه أخذ الذهب بيد والحرير بيد، وقال إن هذين حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم، فنص على الاثنين، الذهب والحرير والفضة مسكوت عنها. طيب حديث حذيفة كيف يوجه؟ قال حديث حذيفة هذا اللفظ فيه اختصار، وجاءت ألفاظ أخرى لنفس الحديث فيها بيان مفصلة، وقال عليه الصلاة والسلام قال حذيفة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وعن الشرب في عانية الفضة أو ضار الذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. قالوا بعض الرواة اختصر الحديث من حديث واحد، حديث حذيفة جاء مختصرا ومفصلا، الاختصار قال الذهب والحرير والذهب والفضة لهم في الدنيا وهي لنا في الآخرة. اللفظ المفصل نهى عن لبس الحرير والذهب والفضة، وقال والشرب في عانية الذهب والفضة، وقال هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. قال هذا حديث واحد، وليس هذا باب ذكر فرد من أفراد العموم بحكم يوافق العام، هذه مسألة أخرى. قال هذا حديث واحد عن صحابي، اختصر بعض الرواة وفصله آخرون، يعني هذا قول له حظ من النظر، أنه ما في دليل صريح على تحريم الفضة. في حديث لو صح لدل على جواز الفضة للرجل، لكن في ضعف. قال: أما الفضة فالعبوا بها لاعبا، لما نهى عن الذهب قال: أما الفضة فالعبوا بها لاعبا، لكن هذا الحديث لا يصح، فرواه أبو داود لكنه ضعيف. فعلى كل حال يعني يقولون لم يرد حديث صحيح في تحريم الفضة على الرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام لبس خاتم الفضة، وجاء أن قبيعة السيف النبي عليه الصلاة والسلام محلات بالفضة. قبيعة السيف هي يعني كأنه إطار أو شعبتان فوق المقبض، هذه محلات بالفضة. لو لبس منطقة من فضة الرباط الوسط يقولون لا بأس. يعني المقصود أن هذا القول فيه قوة، لكن الأفضل المؤمن أن يبتعد عن ما فيه خلاف فيه احتمال، لأن ترك الشبهات أفضل. ما اختلف فيه العلماء والخلاف فيه قوي الأحوط البعد عنه. المموه، ما معنى المموه والمطلي؟ كثير من الناس ما يفرق بين المموه بالذهب والمطلي بالذهب، ما الفرق بينهما؟ يعني يذاب الذهب حتى يكون ماء ثم يدهن به، والمطلي طلى يعني له جرم. المطلي يعني يشبه بالورق الذي يلصق، كأنه شريحة تلصق. أيهما أشد تحريما؟ المطلي أشد، لأن فيه جرم، كأن صفيحة خفيفة من الذهب تلصق على الشيء. إذن المطلي حرام، أي شيء مطلي بالذهب حرام، سواء في الأواني أو في لباس الرجال، لأنه فيه جرم ذهب يمكن ينزع ويباع له يعني قيمة. أما المموه الذهب الذي أذيب، هذا ينظر يعني يعرض على أهل الخبرة، فإن قالوا الذهب الذي فيه لو أذيب تحصل منه ما له قيمة، يعني جرام، بعض جرام له قيمة يباع ويشترى، فإنه يحرم. وأما إذا كان الموجود قليلا جدا بحيث أنه لا قيمة له فإنه لا حكم له، إذن على حسب كمية الذهب الموجودة في هذا المموه لو أذيب كم يتحصل منه، هذا يعرف من كلامه الخبرة. طيب اللون الأصفر، يعني سلاب الساعة صفراء وكذا، أو نظارة صفراء، الصفر هذا هل له حكم كلون ولا الحكم لمادة الذهب؟ لمادة الذهب، إذن اللون هذا لا حكم له ولو كان شبيها بلون الذهب، لأن الحكم يتعلق بهذا المعدن بغض النظر عن اللون. يعني المقصود أن لبس الحرير للرجال من الكبائر، أن ورد فيه وعيد. ما الوعيد الوارد في لبس الحرير على الرجال؟ أي لما لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، لأن هذا وعيد. والكبيرة ضابطها كل ما ورد فيه وعيد أو حد فهو من الكبائر. لم يلبسه في الآخرة، هل المعنى أنه لا يدخل الجنة؟ لم يلبسه في الآخرة يعني أنه لا يدخل الجنة، وإلا أنه يمكن أن يدخل الجنة ويحرم لبس الحرير؟ الثاني، إن ورد في بعض الحديث لم يشربها أي الخمر وإن دخل الجنة، فيعني يمكن يدخل الجنة ويحرم من هذا النوع من النعيم. ورد في الخمر وفي الحرير وفي الأكل في آنية الذهب والفضة، أظن فيه رابع في لبس الحرير ولبس الذهب والأكل في آنية الذهب والفضة وشرب الخمر، أربعة أشياء كلها ورد أن من فعله لم يفعله في الآخرة. طيب لبس الذهب بالنسبة للرجال، الحرير عرفنا أنه من الكبائر وعرفنا الدليل، لبس الذهب للرجال هل نقول أيضا من الكبائر؟ وإذا قلنا من الكبائر ما الدليل؟ لا، مجرد تحريم ما يقضي أنه من الكبائر، الكبيرة لازم فيها وعيد، حد أو وعيد. لا نبغى دليل، قياس خليها آخر شيء. هذا دليل على التحريم، لكنه ما يكفي دليل على الكبائر، أنه من الكبائر. الكبيرة ما فيها حد أو وعيد. لا، هذا في الكنز. الخاتم قلنا قبل قليل، قال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعه في يده، يعني معناها تصير جمرة من النار. إذن هذا وعيد ولا لا؟ وعيد أنه يعذب عليها في النار، فلذلك طرحه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن نقول هذه من الكبائر، لبس الذهب والحرير للرجل من الكبائر، كذلك الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة من الكبائر، وحرام على الجميع، على الرجال والنساء. الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. جرجر يعني الجرجر، صوت الشراب إذا نزل من الحلق، يعني صوت ابتلاع الشراب، يعني هذا تصوير كأنك تراه يبتلع نار جهنم والعياذ بالله مع حلقه. فيه فرق، يعني فيه لبس، فيه أكل وشرب، وفيه استعمال في غير الأكل والشرب، وفيه اتخاذ. كم صارت هذه؟ أربعة أشياء. أما اللبس انتهينا منه أنه حلال للنساء وحرام على الرجال بالنسبة للذهب والفضة والذهب والحرير. فيه شيء اسمه فيه الأكل والشرب، هذا واضح النص فيه صريحا وحرام على الجميع. الثالث يسمى الاتخاذ، اتخاذ آنية الذهب والفضة، يعني يتخذها من غير أن يأكل ويشرب بها. واحد مثلا، بعض الناس يضع دولابا في المجلس ويضع فيه أواني من ذهب، ملاعق من ذهب، صحون من ذهب، يوقفهم يعني من باب الجمال، بريق صغير وبعض الأواني التي يضعها للجمال للزينة، لكنه لا يأكل فيها ولا يشرب. هذا يسمى الاتخاذ، اتخذها وضعها في هذا المكان، هل يجوز أم لا؟ أنا أقول لا يجوز، لأنه يمكن أن يؤكل بها ولو بعد موته. ملاعق، صحون، بريق، كاس، كل هذه الأشياء يمكن أن يؤكل بها ويشرب بعد موته، إذن هو فتح الباب. قد يكون الورثة من بعده فسقة، فإذا مات أخذوا هذه الأواني وأكلوا بها وشربوا، إذن هذه وسيلة للأكل والشرب، والوسائل لأحكام المقاصد. وثانيا فيه إسراف، أن هذا مال معطل، هذا ذهب موضوع في هذه الدواليب معطل، لا يتحرك ولا يزكيه ولا يتصدق منه، فهو كالكنز، يبعد أن يزكي هذه الأواني. فهذه الأواني قد تبلغ نصابا، النصاب ليس بكثير، 20 دينارا، هذه لو جمعناها تجي أكثر من 20، ومعطلها السنة والسنتين والخمس والعشر ما تتحرك، لا يزكي ولا يتصدق ولا ينفق، عطل جزء من المال. ففيه ضاع المال وفيه منع للزكاة، كل هذه تكفي في التحريم. بقي الرابع ما هو؟ الاستعمال في غير الأكل والشرب. مثل إيش؟ لأن الضرر لباس. مثل برواز، إنسان عنده برواز، في البرواز هذا فيه مناظر مباحة، مناظر طبيعية أشجار وأنهار، لكن البرواز مبروز بإيش؟ بالذهب أو بالفضة. وإنسان أحيانا في أشياء كثيرة، بعضهم موه حلية السقف اللي يكون بين السقف والجدار، يضع عليه شيء من الذهب، إما يذاب ويوضع أو يوضع كصفائح ونحو ذلك، يجملون بها البيوت. إذن فيها أنواع من الاستعمال في غير الأكل والشرب، ليست أواني. هل هذا جائز أم لا؟ هذا محل خلاف. من العلماء قال أنه يجوز لأنه لا دليل على تحريمه، والأصل هو الإباحة، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والنصوص جاءت في الأكل والشرب، الذي يأكل ويشرب في يعني الذهب والفضة. الاتخاذ قلنا حرام لأنه وسيلة، أن هذه أواني عباريق وصحون وكيسان، هذه يمكن أن تستعمل في الأكل والشرب. لكن بالنسبة للبرواز من الذهب يقولون هذا لا يمكن أن يؤكل به ويشرب، هذا ليس وسيلة، وأين الدليل على تحريمه؟ أما الجمهور فهم على التحريم، قالوا قياس على آنية الذهب والفضة. أيما يحتاج الإنسان إليه أكثر؟ الأكل والشرب حاجته أكثر من برواز أو دولاب محلى بالذهب في أطراف أو نحو ذلك، هذه حاجة يسيرة. ولكن الإنسان أكثر ما يحتاج إلى الأواني، أواني الأكل والشرب، فلما حرم فيما يحتاج الإنسان أكثر فما دونه من باب أولى، يعني من باب القياس. بعضهم يحرمه قياسا وهم الجمهور، وبعضهم يقول هذا لا نص فيه والأصل الإباحة. مثل هذه المسائل الخلافية التي الخلاف فيها قوي كما سبق، هذه تكون من المتشابهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ليس للإنسان فيها حاجة، ما الحاجة أن يضع برواز من ذهب أو دولاب في مواصير قوائم وأشياء مقابض من ذهب، هذا ما له حاجة. الحرير في استثناء، وعن عمر رضي الله عنه أنه خطب الجابر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير، أي بالنسبة للرجال، إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع، يعني هذه رخصة، يجوز أن يكون فيه خط من حرير أي في الثوب. يعني مثلا لو شخص فصل ثوب من غير الحرير ووضع اللي يسمونه هذه يسمونه الغلوقة، أنا أسميها الجبزور، بعضهم يسميها الغلوقة، ولها اسم يسمونها عادل، لها اسم اليوم يسمونها الجبزور، صاحب أنوار الجبزور، ونحن نسميها الغلوقة. على كل حال هذه اللي فيها الأزارير لو وضعها من حرير يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنها أقل من أربعة، يعني أربعة فما دون، هذا جهز رخصة. أو وضع مثلا هذه اللي تلامس الرقبة، هذا الطوق لو وضعه من حرير يجوز، لأنه أصبعين أو ثلاثة، يعني أقل من أربعة، أربعة فما دون هذا جائز. وهكذا يعني أي في أي مكان من الثوب في قطعة حرير ولو كان في طول الثوب، المهم أن العرض من أربعة فما دون، هذه رخصة للرجل لو فعله فلا حرج. وفي جبة للنبي عليه الصلاة والسلام فرجاها، يعني الجبة قريبة من البالطو أو يعني الكوت الطويل، يصير فيه فتحة من خلف، هذه الجبة في هذه الفتحة مكففة يعني مكفوفة بالحرير، فهذه كان يلبسها النبي عليه الصلاة والسلام وهي مكففة بالحرير من الجهتين، لأنه حرير قليل أصبع أصبعين، لأن هذه رخصة. هذا إذا كان متواليا مجتمعا، أما إذا تفرق فإنه يجوز ما لم يبلغ النصف، بعضهم يقول إلى النصف، بعضهم يقول يعني إذا وصل النصف حرم، وبعضهم يقول إذا زاد على النصف حرم، إذا كان متفرقا. كيف متفرق؟ يعني في خط في أسفل الثوب، وخط في الوسط، وخط فوق، وخط في الرقبة، وخط في الأزارير. ولو جمعنا هذه الخطوط لصارت أكثر من ربط الصابع. يعني مثلا فيه أربعة خطوط كل خط أصبعين، هذه لو جمعناها صارت ثمان أصابع، لو اجتمعت صارت حرام، لكنها متفرقة. هذا في الأسفل، هذا في الوسط، هذا فوق، هذا يمين، هذا يسار. إذا تفرقت فإنها تجوز ولو تعدت الأربعة، ما لم تصل إلى النصف على قول أو تزيد على القول الثاني. طيب ما الدليل على أنها تجوز ما لم تصل إلى النصف؟ قالوا لأن ما دون النصف الأكثر فيه غير الحرير. النبي عليه الصلاة والسلام حرم ثوب الحرير، حرم ثوب الحرير، وهذا لا يصدق عليه أنه حرير، هذا فيه شيء من الحرير، ولا يصدق عليه أنه ثوب حرير. لكن إذا وصل للنصف قال هذا صار يعني متساوي، اجتمع فيه مبيح وحاضر على السواء، فيغلب جانب الحضر. بعضهم قال لازم يزيد عن النصف لأن الأغلب له حكم الكل، يعني اجتهادات، لأن المحرم ثوب الحرير، وهذا يقول لا أصدق علينا ثوب حرير لأن الحرير متفرق، فإذا تفرق جاز ما لم يصل إلى النصف. هذا يعني خلاصة القول في هذه المسألة، إذا اجتمع أربعة فما دون يجوز، وإذا تفرق أصبع هنا أصبع هنا وهناك يجوز ما لم يصل إلى النصف على قول أو يتعدى على القول الثاني. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.